بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومستمعينا في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برامجكم شريعة النور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذه الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان اللعنزي. أهلا وسهلا بك فضيلة الشيخ.
حياكم الله وأهلا وسهلا ومرحبا بك وبإخواني المستمعين وأخواتي المستمعات، وأسأل الله تعالى للجميع العلم النافع والعمل الصالح، كما أسأله جل وعلا يجمع لي بين الصواب والثواب وأن يسددني في القول والجواب.
استمعينا في كل مكان، لا زال حديث الشيخ جزاه الله خيرا متصلا بسابقه في السلسلة المباركة التي بدأها بعنوان فقه القلوب والأخلاق. يمكنكم استمعين التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600-55-1688. أرسال النصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشتركي اتصالة الكلمة الفضل.
أحسن. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فما زلنا مع فقه القلوب وفقه الأخلاق، وسبق لي حديث حول خلق الصمت وكيف أن الصمت ورد بيان فضله في القرآن والسنة وفي كلام السلف الصالح. والواقع بأن الصمت ينقسم إلى قسمين: صمت محمود وصمت مذموم. أما الصمت المحمود فهو الصمت عن كل ما حرم الله، مثل الغيبة والنميمة والكذب والبذاءة واللعن والفحش وغير ذلك من حصائد الألسن. وكذلك الصمت عن الكلام المباح الذي يؤول ويقود وينتهي إلى محرم. يقول بعض العلماء: والصمت المباح المرغوب فيه ترك الكلام الباطل، وكذا المباح الذي يجر إلى شيء من ذلك. ويقول أيضا بعض أهل العلم: إنما الصمت المحمود الصمت عن الباطل. وأما الصمت يتطلب الموقف من الإنسان أن يتكلم فيها، وأحيانا قد يكون الكلام واجبا فيما يتعلق بالفرائض مثلا، وأحيانا يكون الصمت مذموما في أماكن يحتاج الإنسان فيها أن ينصح وأن يعظ وأن يذكر مثلا. ولذلك قال علي رضي الله عنه: لا خير في الصمت عن العلم، كما لا خير في الكلام عن الجهل. وأيضا قال بعض العلماء: وأما الصمت عن الخير وذكر الله عز وجل والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فليس بمأمور به، بل هو منهي عنه نهي تحريم أو نهي كراهة. ويقول أيضا بعض العلماء: والصمت المنهي عنه ترك الكلام عن الحق لمن يستطيعه، وكذا المباح الذي يستوي طرفه. وقال أيضا بعض العلماء: والصمت عما يجب من الكلام حرام، سواء اتخذه دينا أو لم يتخذه. فهذه هي قسمة العلماء لمسألة الصمت من حيث كونه محمودا ومن حيث كونه مذموما. يعني إن شاء الله لنا حديث آخر حول مسائل وفوائد الصمت يعني نذكره في اللقاءات القادمة بحول الله، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله.
أذكر مستمعين الأكارم برقم التواصل مع البرنامج من داخل الدولة، يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600-55-1688. الرسالة النصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشتركي اتصالات. أنا هذه المكالمة أخ عمر، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله عمر، تفضل. الله يبارك.
عندي اليوم سؤالين. السؤال الأول بالنسبة لمن طلاق على زوجته معلق، وكيف الرجوع عن هذا القرار إذا كان؟ السؤال الأول. ولا ثاني بالنسبة للصدقة على إنسان، هل ممكن الإنسان هذا يتصدق بهذه الصدقة على شخص آخر؟ سواء كان حيا أو ميتا.
كيف كيف؟ تصدق؟
صدق عليه الشخص، ممكن هذا الشخص يتصدق بنفس الصدق على شخص آخر كان حيا أو ميتا.
إن شاء الله. جزاك الله خير الخبر. بس ما شاء الله تحياك الله. أخ سعيد تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله أخ سعيد تفضل.
جزاكم الله خير. السؤال، ما أفضل الصدقة؟ خلينا نقول في الشهر، يوم واحد في الشهر أو كل يوم في الشهر؟ والصدقة هذه يعني شو الأفضل، إني أحطيها في صندوق الصدقات أو لأشخاص مثلا فقراء؟ يعني
بأيديهم صدقة أنها تكون. نعم، جزاك الله خير أخي سعيد. ما شاء الله الرد. جفال شيخ، سؤال لخمر، يقول: من رمى طلاقا معلقا على زوجته كيف يرجع عن هذا الطلاق؟
الحمد لله، بالنسبة للزوج إذا علق الطلاق على زوجته وهو يقصد الحقيقة وليس يقصد التهديد والمنع والتخويف، وعلقه على مثلا زمن، كأن يقول مثلا إذا جاء رمضان فأنت طالق، أو تعليقه على قدوم شخص إذا مثلا رجع زيد فأنت طالق، فإن هذا في قول جماهير أهل العلم يقع ولا يستطيع أن يتراجع عنه، ولذلك تقع طلقة واحدة الراجح من أقوال أهل العلم. أما إذا كان قد علقه بنية التخويف والتهديد والمنع مثلا، فالراجح من قبل أهل العلم أن هذا فيه الكفارة، فيه الكفارة فيما لو إذا حنث فيه.
جزاك الله خير الشيخ. أيضا يقول: إذا تصدق عليه شخص وأراد أن يتصدق بهذه الصدقة على آخر.
الحمد لله، ما دام أنه ملك الصدقة هذه فهو يجب عليه أن يزكي، أن يخرج زكاته إن كانت قد بلغت النصاب وأيضا يحول عليها الحول لأن أصبحت تحت ملكه، وله أن يتصدق بها، فيكون الأجر له وأجر الصدقة الأولى لمن تصدق عليه.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. مستمعين الأكارم، بعد هذا الفاصل نتواصل. أهلا بكم مستمعين مجددا في برنامجكم شريعة النور. نذكر مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج. من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، الرسالة النصية القصيرة 6688 لمشتركي اتصالات. فالشيخ، توقفنا في الإجابة على أسئلة المتصلين. لخ سعيد يقول: ما أفضل الصدقة؟ أن أتصدق، يقول في يوم واحد في الشهر مثلا، أو يقول في كل يوم أتصدق؟ ويقول: ما الأفضل، أن أضع الصدقة في صندوق التبرعات أو أن أبحث عن الفقير بنفسي وأعطيه؟
الحمد لله، لا شك بأن الصدقة يوميا أفضل من الصدقة أسبوعيا، والصدقة أسبوعيا أفضل من الصدقة شهريا. وبالنسبة للأفضلية، أنك تبحث بنفسك عن الفقير والمسكين، لأنها في هذا تعجيل للصدقة وإفادة ويستفيد منها الفقير والمسكين. وإذا ضاق عليك الوقت لا حرج أن تضعها في الصندوق.
جزاك الله خير فالشيخ وأحسن الله إليكم. نسأل من اللقاء الأمس فالشيخ الأخ عبد الله، يقول: كنت أعمل رياضة وأذن المؤذن لصلاة المغرب ولا أستطيع أن أذهب إلى المسجد لوجود العرق والرائحة، هل يجوز أن أصلي في المنزل؟
الحمد لله، الأصل أنك تحسب حسابك للصلاة، فصلاة الجماعة واجبة على الذكر البالغ، ولذلك تتوقف عن الرياضة قبل صلاة المغرب بوقت، وتأخذ عدة الصلاة معك، الثوب مثلا أو الأشياء. وجود العرق لا يمنع من الصلاة، بارك الله فيك، فالعرق طاهر ولله الحمد والمنة، ولذلك مستقبلا تحرص على أن ترتب وضعك للصلاة وتأخذ احتياطاتك. فصلاة الجماعة واجبة على الذكر البالغ، فالراجح من أقوال أهل العلم. وإذا حصل أن تأخرت مثلا ورجعت إلى البيت، فاحرص أن تقيم جماعة في البيت يصلي عفوا معك من لم يصلي، أو يصلي معك من صلى فيتصدق عليك بصلاة الجماعة.
جزاك الله خير الشيخ أبو عبد الله، أقول: ما حكم خروج المرأة بدون إذن زوجها؟
الحمد لله، بالنسبة للبيت أو الأسرة عموما، هذه مما جاءت النصوص بالإشادة بها وببيان كيف تبنى هذه البيوت. فالله جل وعلا يقول من آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. والنبي عليه الصلاة والسلام قال ألا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. وقد جعل الله جل وعلا الذي خلقنا جعل الرجل هو القائم على البيت. ولذلك قال تعالى الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. فالزوج هو المسؤول الأول عن هذا البيت، والزوجة يجب عليها أن لا تخرج إلا بإذن الزوج. وإذن الزوج على نوعين، إما إذن عام كأن يقول لزوجته متى ما إن احتجتي خرجتي، متى ما إن احتجتي للخروج خرجي، متى ما إن اضطرتي اذهبي، فهذا إذن عام فلا يحتاج من المرأة أن تستأذن زوجها. وأما الإذن الخاص فهو الذي يأمر به الزوج، فيقول لها مثلا لا تخرجين إلا بإذني، حتى ولو كان إلى صلاة الجمعة أو صلاة الجماعة لابد أن تستأذن زوجها في الخروج. ولذلك إذا المرأة احتاجت إلى الخروج ويشق عليها استئذان الزوجية تطلب منه هذا، تقول له أحيانا لا أستطيع أن أستأذنك كونك في العمل كونك مسافر، فأذن لي أن أخرج لي مثلا الجمعية، أخرج للسوق، أخرج لوالدي مثلا، فيأذن له. يعني الأزواج ولله الحمد يفرحون بمثل هذه الأشياء التي تقوم بها المرأة في مصلحة الأسرة والبيت.
جزاك الله خير شيخ وأحسن الله إليكم. ننتقل إلى الرسالة النصية القصيرة. يسأل عبر الرقم 6688 يقول في حال رجوعي إلى المنزل في أبوظبي متى تسقط عني رخصة السفر ولا أستطيع الجمع والقصر
إذا رجع؟
نعم، يقول في حال رجوعي إلى المنزل في أبوظبي.
نعم، الحمد لله. بالنسبة للمسافر إذا رجع إلى مدينته ووصل إلى عامر بنيان البلد، دخل الآن إلى بلدته، انقطع عنه السفر، وإذا انقطع عنه السفر لا يترخص بأي رخصة من رخص السفر. لذلك يا أخي الفاضل، بمجرد وصولك المدينة وليس البيت، المدينة اللي أنت تسكنها خلاص أنت أصبحت الآن في حكم المقيم، ما تترخص بما يترخص به المسافر.
جزاك الله خير فضل الشيخ. معنا أخت أمنية، تفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يعطيكم العافية ويبارك لكم ويجزيكم كل خير.
جزاك الله خير أخت أمنية.
بس عايز أسأل الشيخ بعد إذنك لو سمحت.
نعم.
الجمعية اللي احنا بنعملها بيننا وبين بعض، يعني احنا زميلات عمل زي اخوات يعني، وبنعمل زي مساهمة كل شهر من شخص، وشخص واحد اللي بيستلمها، ممكن تعرف عنها جمعية؟ فالجمعية انا اللي اعرفه ان هي حاجة حلال، فبس انا حابة اتأكد. احنا جمعيتنا بنستعمل فيها التحويلات البنكية، فكل واحد عنده ايصال ان هو دفع او ايصال ان هو استلم، فكل شيء مدون وفي شهود وفي كل حاجة زي ما الدين عن الدين. بس سؤالي دلوقتي، مثلا في واحدة من الزميلات صعب ان انا احط لها في حسابها او هي مش حابة، فبتضطر تتحول تعملها تحويل في صرافة، فبتدفع رسوم زيادة مثلا 15 درهم، فهي موافقة ان هي تدفع الزيادة دي علشان تستخدم الطريقة دي في تحويل المبلغ. صعب ان احنا نتقابل لان احنا كل واحدة فينا في امارة شكل، ومش حاب من يدخل في الحساب بشكل رسمي عندها، فهي بحب الطريقة دي تحويل الصرافة، فبتدفع مبلغ زيادة، فهل ده يعتبر حرام أو مقبول؟ ولما بتجي تستلم هي المبلغ بتطلبه كمان تحويل صرافة، وبتطلب أن يتخصم الرسوم بتاعة التحويل من المبلغ اللي هي هتستلمه، فمش عارفة هل ده يجوز ولا فيه علي أنا شيء، لأن أنا اللي بعمل التحويلات دي اللي بدير الجمعية
إن شاء الله.
برضو بخصوص الجمعية، الحساب الفلوس بتاعت الجمعية مرات ناس بتدفع بدري وقبل أي حد تاني، فمثلا نص الشهر، فبتتخلط مع المبلغ يعني فلوسي الشخصية، يعني ممكن أنا أستعملها بس برجع بسدها والشخص اللي عليه الدور بيستلم مبلغه كامل، فهل لو حصل كده لازم أبلغ الشخص اللي دفع لي بدري أو الفلوسه دخلت في فلوسي وانصرفت، ولا حالي حصل خير طالما ان المبلغ الدفع للشخص المطلوب كالاتفاق اللي احنا اتفقنا؟ واضح
ان شاء الله.
شكرا لك،
جزاك الله خير اختمنيه، الله يحفظك، جزاك الله خير. نعم نجي فصيح. سؤال الأخت منية تقول الجمعيات بين الموظفين. أولا فصيح تسأل عن حكم الجمعيات هذه الجمعيات, وتقول هناك يعني أحدى الموظفات لا تريد أو تريد هي تريد أن تحول المبلغ عن طريق الصرافة وتدفع مبلغ يعني رسوم ذكر فصيح مبلغ 15 درهم, وأيضا الاستلام كذلك تستلم عن طريق التحويل من الصرافة وأيضا تدفع أو يخصم منها هذا المبلغ, فتسأل عن حكم ذلك.
الحمد لله. أولا بالنسبة لهذه الجمعية التي تعارف الناس عليها على أن على اسمها وهي جمعية الموظفين, لأنها نشأت أول ما نشأت بين مجموعة من الموظفين يدفعون مبالغ ويكون هناك الاستلام بالقرعة مثلا أو بالدور أو على ما يتراضون عليه, وهي قد تحصل بين الأرحام بين المعلمين بين المعلمات الموظفين الجيران الجارات مثلا, يعني أصبح عرف, هذه لا بأس بها, هذا باب التعاون على البر والتقوى, ولذلك هذا من الأعمال الجائزة لأن فيه تعاون وليس فيه إقراض. هذا الأمر الأول. المسألة الثانية بالنسبة للأخت التي ذكرت عنها بأنها تريد أن تحول بطريقة خاصة وتدفع مبلغ 15 درهما, هذا شأنها وليس له علاقة بالجمعية, ولا تتحمل الجمعية شيء من هذه المبالغ, وهذه الرسوم إنما تدفعها لجهة الصرافة أو لمحل التحويل سواء بالدفع أو بالاستلام, ولذلك هي تتحمل المبلغ هذا كاملا ما دام أن هذا هو اختيارها وليس له علاقة بالجمعية ولا يؤثر عليها. فإذا أحببتم أن تخصموا منها مثلا هذا المبلغ لكم الحق, لأنكم أنتم الشرط أن يكون هناك دفع بطريقة واضحة, هي اختارت طريقة معينة تتحمل تكاليف هذا التحويل فشأنها.
أيضا فالشيخ تقول هناك البعض يدفع المبلغ مبكر, تقول في نصف الشهر مثلا, تختلط أمواله بأموالي فتقول استخدم هذه الأموال وفي آخر الشهر أعطي هذه الأموال وعوض الشخص من أموالي.
الحمد لله لا حرج على شرط الضمان, لا حرج يعني إذا أدخلت هذه الأقساط أو هذه المدفوعات مع أموالك مثلا لا حرج على شرط الضمان, وذمتك اشتغلت الآن بهذا المبلغ الذي دخل عليك ومطالبة أنت به لبقية الأفراد المجموعة التي اشتركوا في مثل هذه الجمعية.
جزاك الله خير الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعينا الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج من داخل الدولة, يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688, الرسالة النصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشتركي اتصالات. نفض الشيخ يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة, يقول لدي ذنوب وأنا أتصدق وأدعو لوالدتي هل تقبل ويصلها, يقول ماذا أفعل لها؟
الحمد لله لا ارتباط بين الصدقة وبين كون الإنسان عليه ذنوب أو لديه ذنوب, فذنوبك تستغفر الله عز وجل منها وصدقاتك على ما هي عليه, فليس من شرط قبول الصدقة أن يكون الإنسان يعني غير واقع في خطيئة أو في ذنب, وهذه الصدقات لعلها تكون سبب من أسباب تركك الذنوب والآثام, وهي واصلة لوالدتك بإذن الله تعالى.
جزاك الله خير الشيخ, يقول صلينا في المسجد صلاة العصر والإمام سهى عن الجلوس الأوسط ثم يقول أتى به الركعة الثالثة وسلم, وبعد السلام نبه من قبل المصلين فأتوا بالركعة الرابعة وسجد سجود السهو, فهل الصلاة جائزة وعلينا نعيد الصلاة مرة أخرى؟
الحمد لله. واضح من صورة السؤال أن الإمام حينما قام من التشهد الأول يعني ما أتى بالتشهد الأول ظنا بأن هذه الركعة الثالثة فكان قد نسي, ثم أتى بالركعة الثالثة على أنها الرابعة ثم سلم, هنا يجب عليه أن يقوم ويأتي بالركعة الرابعة ولا تعيدون الصلاة, ما تعيدون الصلاة, وقد اجتمع عنده نقصان, الأول نقص التشهد الأول والثاني نقص ركعة, ولذلك يكمل هذه الركعة ويسجد قبل السلام سجدتين، وبهذا تكون الصلاة صحيحة ولله الحمد والمنة.
جزاك الله خير شيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة، يقول أن كنت في إمارة أخرى لمدة يوم وليلة، صليت يقول الظهر بعد الأذان في السكن 4 ركعات، ثم يقول صليت العصر مقدما 2 ركعات، هل صلاتي صحيحة؟
الحمد لله، إذا كنت تقول بأنك صليت مع الإمام المقيم الحاضر 4 ركعات الظهر فنعم، وجمعت العصر معها، يعني جمعت العصر وصليت 2 ركعات لوحدك، فلا حرج في ذلك إذا كنت لست بمقيم وإنما مسافر. أما إذا كنت مقيم فلا يحق لك القصر ولا الجمع إلا إذا احتجت إلى ذلك، ولا الجمع إلا إذا احتجت لذلك. نعم.
الإشكال في الشيخ عنده أنه صلى الظهر 4 ركعات وجمع معها العصر، والعصر كان صلىها 2 ركعات.
هو لا حرج، لأنه إذا أنا افترضت هذا بأنه صلى خلف إمام مقيم كذا؟
لا لوحده.
إذا كان صلى لوحده لماذا؟ ما هو السبب؟
مسافر فضل الشيخ.
ها؟
مسافر صلى، يعني صلى جمع صلاة الظهر مع العصر وتم الظهر وقصر.
نعم، هو هذا اللي أنا أعرفه، هو مسافر. طيب لماذا فرق بين الصلاتين؟ ما هو السبب؟ هل نسي؟ يعني بعض المسافرين يصلي 4 وينسى بأنه مسافر فيقوم ويجمع الثانية معها مقصورة، لا حرج في ذلك. أما إذا كان يعتقد بأن لا الظهر صلى تامة والثانية إذا جمعت صلى مقصور، هذا خطأ لابد أن يصحح يعني الفهم الذي عنده، ولابد أن يتعلم أحكام صلاة المسافر. عموما إن شاء الله نرجو الله تعالى أن يقبل الصلاة.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. يقول هل يشترط في الدعاء لشخص ذكر اسم هذا الشخص، أو نقول أن الله أعلم بالنية؟
الحمد لله، لا شك ولا ريب أن الله تعالى أعلم بالنيات وأعلم بالضمائر، وأعلم هو الذي يعلم السر وأخفى. لكن إذا دعوت سمي، قل اللهم اغفر لأبي، اللهم اغفر لأمي، اللهم اغفر لأخي فلان، اللهم اغفر لصديقي فلان مثلا، تسمي. ولو دعوت تقول اللهم اغفر لمن أحبه، اللهم اغفر.
وأخير الشيخ وأحسن الله إليكم، يقول دخلت يقول المستشفى للعلاج لمدة 5 أيام، ويقول كنت أجد صعوبة في الوضوء، يقول فتركت الصلاة هذه 5 أيام، كيف أقضي هذه الصلوات؟
الحمد لله، شفاك الله وعافاك، كتب الله أجرك، ولكنني أخبرك بأنك أخطأت خطأ كبيرا بترك الصلاة. ومن قال لك يا أخي الفاضل بأن الذي يجد صعوبة في الوضوء أنه لا يصلي؟ لا تصلي. النبي عليه الصلاة والسلام قال صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب. وعندنا الطهارة نوعان، طهارة مائية وطهارة ترابية. من فقد الماء أو عجز عن استعمال الماء فإنه ينتقل من الماء إلى التراب. من عجز عن الماء أو وكذلك عجز عن التراب، منع من استعمال التراب مثلا، يصلي على الحالة التي هو عليها. من استنجى ثم خرج منه شيء، وهذا الشيء خروجه لا إرادي، لا يستطيع الإنسان أن يتحكم بالخارج، يصلي على الحالة التي هو عليه. عموما أخي الفاضل، يجب عليك أن تتعلم أحكام الصلاة، وأن الصلاة لا تترك أبدا، لا في سفر ولا في حضر ولا في سلم ولا في حرب ولا في صحة ولا في مرض، ولا في حال القدرة على الطهارة ولا في حال القدرة على عدم الطهارة، ولا في حال القدرة على القيام ولا في حال القدرة على عدم القيام والقعود مثلا. كل هذا يعني لابد أن نتعلم. عموما اقضي هذه الأيام وتعلم كيفية الصلاة فيما بعد.
بارك الله فيكم فالشيخ. أنا خراشد، فضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله خراشد، فضل.
حياك الله خير.
وياك.
سؤال واحد بارك الله فيك.
نعم فضل.
دخل المأموم بإدراك الإمام في الركوع فألقى بالسجادة وأدرك الركعة مع الإمام، وبعد الرفع هم وانحنى بظهره ليفرش السجادة كهيئة الركوع، فهل تعد زيادة في الصلاة؟
جزاك الله خير خراشد، اسمع ان شاء الله رد. نعم الشيخ، سؤال خراشد يقول دخل المأموم وأراد أن يدرك الركعة الهم في حال الركوع، أراد أن يدرك الركعة فيقول ألقى بالسجادة وركع مع الإمام، وبعد أن رفع من الركوع يقول انحنى ويقول عدل السجادة هل هذا الفعل يبطل الصلاة أو يؤثر على صحتها؟
الحمد لله. بالنسبة للمصلي إذا انحنى ونزل إلى الأرض في غير مكان الركوع ولا السجود لأمر ليس بضروري وليس من مصلحة الصلاة فلا شك بأن صلاته باطلة. لماذا؟ لأنه أتى بفعل على هيئة الركوع في غير محله، فهو زاد في الصلاة تعمدا، ولذلك على مثل هذا الشخص أن يستقبل صلاته وأن يعيد صلاته.
جزاك الله خير شيخ وأحسن الله إليكم. يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول أتصدق عن والدي، يقول هل لي من أجر الصدقة شيء؟
الحمد لله، لا شك بأن لك أول شيء أجر البر، فأنت بار بوالديك سواء كان حيين أو ميتين. الأمر الثاني لك أجر الصدقة أيضا، وإن كان الثواب يذهب إليهم لكن لك أجر هذه العبادة.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. يقول كيف يتم توزيع نتاج مزرعة ورثة تم منح، يقول المزرعة بعد الوفاة هل يوزع النتاج بالتساوي أو للذكر مثل حظ الأنثيين؟
الحمد لله، المزرعة هذه تركة، وما ينتج عنها إنما هو للورثة جميعا على حسب قسمة القرآن للذكر مثل حظ الأنثيين.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. لهنا مستمعين نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم. نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنسي، نشكركم أنتم كذلك مستمعين على حسن تواصلكم معنا. نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج، كان معكم من تنفيذ الأرسال باسل خليفة، من مواقع التواصل عبد الرحمن الأصبحي، ومن الإخراج على سعيد. تقبلوا تحيات محدثكم إسحاق الدلطيف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.